بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم أيها الأحبة في برنامج معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. في الحقيقة في هذه الحلقة نود أن نركز على السعادة وسبيل تحقيقها في الإسلام، بعدما بينا أن الإسلام في الحقيقة هو الحل وهو المخرج وهو السعادة التي يستشعرها من يدخل في هذا الدين، سعادة مناجاة الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله عز وجل. في الحقيقة كل إنسان منا يتطلع إلى ما يحقق له السعادة، ولكن للأسف الشديد أن كثيرا من الناس إنما يسعون بما يظنونه سعادة إلى حرمان أنفسهم من السعادة، وأعني بذلك السعادة الأبدية في الآخرة، أو سعادة لحظات قد تعقبهم ندما طويلا في حياتهم وآلاما كثيرة وابتلاء من الله عز وجل يبتلون به بعد هذه التي يظنونها سعادة. إذن السعادة يعني أمر طبيعي، هو في طبع الإنسان يسعى إلى تحقيق السعادة. بعض الناس يسعى إلى متعة دنيوية قصيرة يعقبها ندم. كذلك من الناس من يقتصر على السعادة أو إسعاد البدن دون روحه أو على حساب الروح. ومن أنواع السعادة البدنية ما يؤثر على القلب، ما يصيبه بالقسوة والعمى والمرض بل والموت. أما المؤمن فإنه يعيش حلاوة في قلبه لو علم بها ملوك الدنيا لربما قاتلوه في سبيل تحقيقها. إذن منتهى السعادة سجة بين يدي الرب، أثر في قلبي موقف رأيته بالفيديو، أن أحد المصابين بالشلل الكلي سئل ما أكثر ما تحبه نفسك، قال سجدة أتمكن أن أسجدها لله عز وجل بعدما ابتليت بما ترون وهو الشلل، ولكن أرجو أن تكون هذه أن يبشر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من نوى شيئا بصدق بلغ ما ينوي. يعني أن إنسان إذا نوى شيئا ثم حيل بينه وبينه، فأرجو الله عز وجل أن يعطى من الحسنات مثل ما كان يعمل قبل أن يصاب بهذه الإصابة. إذن منتهى سعادة الله عز وجل تقوى الله والاستعداد للرحيل، منتهى السعادة أن تفوز بمحبة الله ورضوانه، منتهى السعادة هو في ذاك اليوم الذي يقول الله عز وجل رضواني عليكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذه السعادة إنما تتحقق بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعجبني قول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم: التوحيد مفزع أعداء الله وأوليائه كلاهما، فأما أعداءه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. ليش؟ عندما يحصل لهم ما يقول الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك هنا يتركون الشرك ويتوجهون إلى الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعودون إلى شركهم. فهم حتى لما أشركوا، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلى النجاة المؤقتة لمن وحده مؤقتا، مع ذلك ينجيهم سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فحينئذ ينجيهم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات. تأملوا أدب الدعاء عند سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وترتيب الأولويات لهذه الآداب حتى في دعائه. فقال: لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تنزيه، إني كنت من الظالمين. صدر حاجته بتوحيد الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فقال: ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك في هذه اللحظة وإدراك الغرق، لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. هذا كلام القيم رحمه الله، هذه الكلمات الرائعة في كتابه الرائع أيضا، كتاب الفوائد. حقيقة ما وجدت مثل هذا الكتاب فيما ألف مما يتضمن العبارة الراقية والكلمة المؤثرة والحكمة البليغة، رحم الله ابن القيم. إذن فيما يتعلق بغذاء الإنسان، طبعا الإنسان بين غذاء البدن وبين غذاء الروح، وقد ذكرنا أن من خصائص ومميزات هذا الدين مراعاته لحاجات الإنسان البدنية والروحية، ووضع ميزان عظيم يرعى به أو يراعي به بين هاتين الحاجتين، فلا يغلب حاجة على حساب الأخرى. فالإنسان محتاج إلى نماء جسده وإلى قلبه. طبعا إذا الإنسان تعرض إلى بلاء دنيوي قد يشعره بالخطر، فحينئذ لابد أن يذهب يسارع إلى المستشفى ويسعى في معالجة نفسه خوفا على نفسه من الهلاك. لكن من من الناس يهتم لهذا المرض القلبي الذي انتشر بسبب المعاصي والذنوب والبعد عن الله عز وجل؟ حقيقة لا تقل الحاجة الإيمانية للقلب، الغذائية الإيمانية للقلب لا تقل عن الحاجة البدنية، فالإنسان محتاج لها أكثر من غذائه الجسدي. ولكن أكثر الناس يغلبون تلبية الحاجة البدنية، يغلبون إنقاذ البدن من أي مرض يطرأ عليه، ولكنهم لا يسعون إلى مداواة قلوبهم مما يصيبها بسبب الذنوب والبعد عن الله عز وجل. إذن حقيقة لا شيء أفضل للعبد من التوحيد والإخلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الشهادة التي هي مفتاح الدخول إلى الإسلام في الدنيا، وهي مفتاح دخولهم إلى الجنة في الآخرة، وهي أفضل ما يختم به العبد كلامه في لحظاته الأخيرة قبل الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ولا يقتصر الإسلام على مسألة التوحيد فقط، وإنما يتعدى ذلك، يتعدى الإقرار بوحدانية الله في خلقه وفي ربوبيته إلى مسألة توحيده في عبادته بإخلاص بعيدا عن أي شائبة مما يشوب التوحيد من شرك ورياء ونحو ذلك، بل إن عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التحاكم إلى شرعه كذلك مما يخدش في توحيده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولهذا للعبد حاجة في التوجه إلى ربه عز وجل من أجل تحقيق العبادة. هذه العبادة التي إذا تحققت كانت السبب العظيم في تحقيق التقوى، فإن عبادة الله سبحانه وتعالى يتحصل منها، أو لعلنا نقول بالتعبير المعاصر، هي شاحن للتقوى. الإنسان يحتاج إلى التقوى، لكن كيف يزيد هذه التقوى في قلبه؟ بزيادة عبادته لله عز وجل وتحسينها، مثل أن يخشع في صلاته، أن يتوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. والله لسان حال الناس الآن إلا من رحم الله عز وجل: إن في الصلاة لانشغالا. الأصل أن الإنسان تشغله صلاته عن دنيا، ولكن ما الذي حدا بالناس أن ينشغلوا بالدنيا عن هذا الموقف العظيم الذي يقفه العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم موقف له في الدنيا. فإن أحسن هذا الموقف في الدنيا فسوف يحسن موقفه بين يدي الله عز وجل في الآخرة. فاصل قصير، كونوا معنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم، أن لا يعذبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ Thank you.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن حذر الإسلام من أي مظهر أو أي شائبة من شوائب الشرك ولو كانت صغيرة، ربما خدشت في توحيد العبد وأثرت في قبول عمله. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا كل هذا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشاحن للتقوى هو عبادة الله، إذن فليحرص العبد على إخلاص العبادة لله عز وجل حتى تتحقق هذه التقوى. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا، والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم، هو خالقكم وخالق الذين من قبلكم. أعيد الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا لعلكم تتقون، فبالعبادة تتحقق التقوى. وفي شأن الصيام يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام اللي هو العبادة تتحقق به التقوى. كذلك في شأن الحج يقول الله عز وجل في شأن الأضحية، في سياق الكلام عن الأضحية وعن الذبح لله عز وجل، في شعائر ضمن شعائر الحج يقول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله عز وجل يريد بهذه الشعائر، شعائر العبادة، أن تتحقق في قلوبكم التقوى. يعني التقوى مهمة جدا، لأن الله رتب الفلاح على التقوى، فقال سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، فرتب الفلاح على التقوى. هذا في شأن الحج. كذلك في شأن القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني مشاهدة القصاص الذي يحصل للمجرمين لمن يقام عليهم الحد، هذا فيه حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كذلك في شأن اتباع صراط الله المستقيم، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هي الطرق، السبل هي الأحزاب والشيع، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك يقول الله عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يعني حتى بضرب الأمثال تتحصل التقوى. لماذا نذكر ذلك؟ لأن على الإنسان في عبادته أن يراعي أمرين مهمين من أجل تحقيق صفاء توحيده، وهما شرطا العبادة متمثلان في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله أخلص العمل قال أصلح العمل أصوبه وأخلصه. قالوا فماذا تعني بذلك؟ قال إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا كذلك لم يقبل. والخالص أن يكون مما ابتغي به وجه الله، والصواب أن يكون مطابقا للسنة، والإخلاص شأنه عظيم. فقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه عليه الذهبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته، تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. السؤال لماذا تقول الملائكة كذبت؟ لأن الملائكة لا يعلمون ما في ما يعتمل في قلوب الناس من إخلاص أو شرك يناقضه، فيكون الحكم فيه لله سبحانه وتعالى. فكما أن الملائكة كتبت وشهدت بما رأت من عمل من ظاهر العمل، فحينئذ تصدق الله سبحانه وتعالى فيما علم مما لم يعلمه. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل تعلمت العلم ليقال فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار، أي قد قيل ذلك، تريد إنما أردت بهذا العمل أن يقولوا فلان عالم قد قالوا ذلك، فهذا أجرك خذوا به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطاك الله من قوة؟ فيقول قاتلت في سبيلك يا ربي حتى قتلت. فيقول الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار. ويؤتى بالغني فيقال ماذا عملت فيما أعطاك الله من مال؟ فيقول أنفقته يا ربي في سبيلك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أنفقت المال ليقال فلان جواد وقد قيل. هذا ما تريد؟ قد قيل ذلك خذوا به إلى النار. فيقول أبو هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة: فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حقيقة هذا الحديث أراد أبو هريرة في بادئ الأمر أن يرويه، فوقع مغشيا عليه المرة الأولى والثانية، أما في الثالثة فقد اجتهد في أن لا يقع مغشيا عليه بسبب خوفه من هذا الحديث. وشأن الإخلاص عظيم جدا، فلما كان الناس يتحدثون عن الدجال وأهوال فتنه قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشى عليكم مما هو سوى الدجال، الرياء. الرياء، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على أمته من شر قد تكون فتنته، وعواقب هذه الفتنة أعظم من فتنة الدجال، لأنها متعلقة بما قد ينفي الثواب إما كماله وإما أن ينفيه من أصله بحسب ما يقع في القلوب من شرك قد يكون أصغر أو قد يكون أكبر، قد يكون من أصل العمل وقد يكون بعد الإخلاص، يعني يطرأ الشرك بعد أن يكون العمل من أصله مرادا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يحسن بنا أن نحرص على الإخلاص في القول في العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يريدون وجهه. ما هو الوجه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الحقيقة أيضا أحببت أن أنبه أن هذه الآية التي هي ختام سورة الكهف إنما هي أحد الآيات العشر التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظها ونحفظها أبناءنا. السور الآيات العشر الأول من سورة الكهف وكذلك الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف، فإن من حفظ هذه الآيات طبعا حفظا يتضمن جمعها والعمل بها، فإن من حفظها كان ذلك سببا في نجاته من فتنة الدجال. وهذه الآية التي تلوتها إنما هي من أسباب درء فتنة الدجال، وهي متعلقة بالإخلاص، وما يأتي به الدجال هو شرك، ومن يتبع الدجال هم ممن تأثروا بالشرك الذي سوف يدعو إليه الدجال. إذن يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معنى وجهه؟ الوجه يطلق ويراد به الوجهة، وإنما يعني الجهة، وإنما أطلق على الوجه أو وصف هذا الموضع بالوجه لأنه مقدم الجسد، فكأنما يريد الله عز وجل بهذه الآية الثناء على قوم يتوجهون بعملهم إلى الله سبحانه وتعالى، يحققون هذا الهدف الذي يتوجهون به إليه سبحانه وتعالى دون سواه من الخلق. ولذلك يعجبني قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. إليه الوجه أي في عمل هذا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يوفقنا للإخلاص في قولنا وفي عملنا، وأن يجعل ختام أعمالنا وأعمالكم أو خير أعمالنا وأعمالكم خواتيمها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.